بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم في برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق في ذلك للصواب. وقبل أن أبدأ في تلقي اتصالات، أود أن أذكر نفسي وإخواني، أن أذكر عموم الأمة المصرية، ونحن في مرحلة كما نعلم مرحلة حرجة تمر بها البلاد، وأيضا نحن في انتظار من يتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية. وكنت قبل قليل أقول لبعض إخواني بأنه يجب علينا أن نتواصى جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى. نحن عبيد لله عز وجل، أريد من الجميع أن يكون هذا الأمر منه على بال. أنت أيها الإنسان المخلوق عبد لله تبارك وتعالى، خلقت لعبودية الله، ويجب عليك أن تحقق أو أن تقوم بواجب هذه العبودية لله تبارك وتعالى. وبالتالي فكرك، آراؤك، رؤيتك، ما ترغبه، ما تسعى إلى تحقيقه، يجب أن يكون منصبا في اتجاه تحقيق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا أمر نحن يا أهل الإيمان خلقنا لأجله، ونحن إن طبقناه سعدت الدنيا كلها بذلك، حتى من لم يكن من أهل الإسلام يسعد بسماحة الإسلام، بشريعة الرحمن. وهذا أمر معلوم في تاريخ الأمة الإسلامية، ماضيها وحاضرها أيضا، من حسن التعامل، حسن الأدب، حسن التخلق، عدم الإيذاء، عدم الطعن على الآخرين، عدم النيل منهم. كم حاربنا من كان يدعو إلى سفك دماء أو قتل أبرياء أو غير ذلك بغير حق، وكنا نعد ذلك من المنكرات التي يجب أن نتصدى لها. والعالم كله يجب أن يسمع أن الإسلام فيه الحياة الحقيقية للقلوب والأرواح والأبدان، كما فيه السعادة الحقيقية لمن طبقه والتزم وقام به لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. إنه يجب على جميع القوى التي ربما لا تستريح لبعض قواعد الشريعة الإسلامية، أو قد يظن البعض أن في هذا كبت لحريته أو تضييق على شخصيته أو غير ذلك، أقول لهم وبصوت عال مرتفع: هونوا على أنفسكم، إن الأمر ليس كذلك. إذا كان أصل المبدأ، أصل دين الإسلام، لا يكره أحدا على الدخول فيه، قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالأمر ليس إكراها أو إجبارا، وهذا بنص القرآن ليس من كلامي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. غير أننا عندما نوجد في مجتمع مسلم وبيئة إسلامية ندعو إلى عبادة رب البرية، ومما يدخل في عبادة الله تطبيق شرع رب العالمين سبحانه، لأنه لون من الذلة والخضوع والاعتراف بحق التشريع لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، إننا يجب أن نستبين الحقيقة التي بدأت حديثي بها. الجميع يبحث عن راحة وسكينة وهدوء وطمأنينة، عن رغبة في أمن واستقرار وسعادة، وكل ذلك لا يتحقق إلا في ظل دولة الإسلام التي ترعى الحقوق وتعرف الواجبات وتقوم بتطبيق شرع رب العباد، وكل إنسان في هذه المنظومة يأخذ حقه ويعرف ما له وما عليه بكل أدب، بكل ما يعبر عنه بعض الناس بكل رقي وحضارة وتمدن، بالأسلوب الأمثل الذي يليق بمكانة الإنسان كمخلوق مكرم على ظهر هذه الأرض. لقواعد إسلامية نحن ندركها ونعرفها ونتفق عليها، بل ندعو إليها وندين رب العالمين سبحانه وتعالى بها. إخواني الإكرام، إخواني الكرام، روضوا أنفسكم على الاستسلام لله عز وجل، على الانقياد لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. القلب يجب أن يخشع، يجب أن يذل. القلب له عمل، هو يصدق ويعمل، وهذا العمل يجب أن يقوم به القلب وأن يظهر أثره على الجوارح وينطق اللسان به تعبدا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم إنني أذكر أيضا بأنه لا يجوز لعبد ما مخلوق مهما كان ومهما دان أن يكون في نفسه حرج من تعاليم رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا كلام الله، هذا شرع الله، هذا دين الله الموجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، لم يكتبه إنسان ولم يخطه مخلوق، وإنما هذا كلام رب العالمين سبحانه الذي ينظم أمر مملكته، فهو الملك، وهو الذي أوجد، وهو الذي خلق، وهو الذي فطر، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بمصالح خلقه وعباده. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا يليق بمخلوق، لا أقول بمسلم، ألا يستريح أو أن يجد في قلبه غضاضة في تعاليم هذا الخالق الذي أفاض عليه بنعمة الوجود، اللي تفضل على العباد هو ربهم سبحانه، هو خالقهم، هو فاطرهم، فيجب أن يخضع الجميع له، وألا يكون في نفسي أي إنسان أدنى حرج من كلامي وتشريعي ووحي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. خاصة ونحن نوقن، لا أقول نظن بل أقول نوقن ونعتقد، أنه لا حياة كريمة لهذه الأمة، ولا شرف ولا عزة ولا مكانة ولا رفعة ولا نصر ولا تأييد إلا إذا انضوينا تحت ظلال كتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أقول، لا أقول للناس جربوا، لا، ده أمر وقد حقيقة، هذه مسألة مفروغ منها. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وحده في أمة جاهلية مشركة تعبد غير الله وتنادي غيره وتسبح بأسماء الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، وسرعان ما تغير الحال وتبدل، بدأ العدد قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه بدأ يزداد ويكثر وينمو بالإيمان إلى أن ظهر نور الله عز وجل في أرضه وفتحت الديار لهذا الدين الحنيف، لأنه هو الدين الذي يلتقي مع فطرة الإنسان، مع الصبغة التي صبغ رب العالمين سبحانه وتعالى عباده عليها. هذه كلمة يسيرة أحببت في مقدمة هذا اللقاء أن أذكر بها لله تبارك وتعالى، ولعلها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. وخلاصة هذه الكلمة انزلوا جميعا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي التفرق ولا الافتئات على الشرع ولا على الدين ولا التناطح في ذلك أو الكبر والغرور أو عدم الرغبة فيما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه مسألة مهمة أرى على كل مسلم يرغب في أمن وسلامة واستقرار وحياة هنيئة تمتلئ برغد العيش والطمأنينة والأمن والأمان عليه أن يكون كذلك، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. عندي كلمة أيضا أود أن أشير إليها تتعلق بالفتاوى. أحيانا يسأل أو المستفتي يسأل المفتي حول سؤال ويرى المتحدث أو يرى المفتي أن واقع الناس قد تغير أو أن البيئة أو أن الزمان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
لو سمحتوا جوزي كان قال لي لو رحت عند اخوك تبقى ايطالي.
نعم.
قال لي جيت ثلاث اربع مرات كده عشان ورا بعض يعني.
الله يرضى عليك. احنا نريد نكلم هذا الزوج او يذهب الى دار الافتاء ليذكر ما قال. بارك الله فيك. نعم.
طب شو السؤال الثاني؟ لو لما بتيجي تكلم حد يعني مثلا تقول له قرب من ربنا شويه كده فبيتضايق، فالواحد يقول له ثاني ولا يبطل يكلم حد؟
لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة أهل الإيمان وما أوجب الله عز وجل من واجب النصيحة يكون على الدوام، وعلى الذي يتلقى ذلك أن يقبل وأن يذعن لهذه النصائح أو هذه الوصايا أو هذه التعليمات، ولكن تكون برفق ولين، يعني تقدم للإنسان في صورة يعني يقبل عليها لله تبارك وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أسألك سؤال.
تفضلي.
الزواج ابتلاء من عند الله.
إيه؟ أعيدي تاني الكلام.
هل تأخر الزواج ابتلاء من عند الله؟ وهل الذي تأخر عليه الزواج لا أجر عند الله؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل من فرض يتيما له أجر عند الله؟
طيب حاضر.
والبنت اليتيمة منها لحد أي سن يعني قبل ما تتزوج لو ما تزوج؟
ارفع الصوت لو سمحت شوي.
قلت لك البنت اليتيمة أنا لقيت البنت اليتيمة تأخذ أي سن مثلا تكون يتيمة.
طيب حاضر.
حد أي سن هي يتيمة.
طيب حاضر. سأجيبك إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار
سنعود إن شاء الله. تضامنا مع أهلنا في سوريا ينظم ائتلاف شباب الرحمة لقاء خاص تحت عنوان صرخات وجراح في أرض الشام. يحاضر فيه كل من فضيلة الشيخ علاء سعيد، فضيلة الشيخ أحمد جلال، فضيلة الشيخ مسعد أنور، فضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زهو، الدكتور حازم شومان، الدكتور غريب رمضان، الدكتور محمد علي، فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، فضيلة الشيخ أيمن صيدح، فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي. يوم الاثنين في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، انتظرونا. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها: الرئيس القادم مطارد بعدم الدستورية، العطار يتهم الإخوان بالفساد ونهب أموال النقابات، الأقصى يبكي ومصر النبي صلى الله عليه وسلم ينزف دما، تاريخ الإجرام الدموي للطائفة النصيرية العلوية في سوريا، المستشار أحمد مكي لا شيء بيني وبين الزنب، من يساعد من، أمريكا أم مصر، إعادة الهيكلة، الأمل مفقود في الداخلية، اللحية معركة مستمرة في الشرطة، الملف الأسود للبهائية ينكرون الجنة والنار ولا يؤمنون بالبعث، مفاجآت تقرير لجنة الصحة حول مستشفى سيجنطرة تتوالى، الداخلية أسندت عملية تجهيز المستشفى لشركة الوعد الصادق في اليوم الأول لانعقاد برلمان الثورة، وحددت شهرين للمقاول لنهاية الأعمال، وعيسوي تعمد التواطؤ مع الرئيس المخلوع، مغامرة الرحمة، الرحمة تدخل عالم المشعوذين والدجالين ومنظمي حفلات الزار، والنصب على الملهوفين لمعرفة الغيب، مواجهة، عجائب أبو العزايم لا تنقطع، اتهم شيخ الأزهر والتيار الإسلامي بالعمل لصالح إسرائيل، وبيومي يرد: هذا ذم مخز للإمام الأكبر وملعون من يشجع القتل. تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة.
عدنا بفضل الله.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أبدأ إن شاء الله تعالى في الحديث عما كنت أود أن أطرحه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
معك حاتم من سوهاج.
تفضل.
معي يا عم الشيخ الحرمة تحتي بلقتها أول مرة.
نعم.
ورديت ورحت مبلقها تاني على يد المأذون، اثنين بلقين على يد المأذون.
نعم.
ورحت رديتها في الرد الثالث دي على يد المأذون برضو.
نعم.
كتبت عليه، بعد ما كتبت عليه حصلت مشكلة.
نعم.
حصلت مشكلة، قال أنا الظلم العربي وتعركنا مع بعض وضربني، وقال حلف عليها يمين لا تطلق، لا تطلقها، غتبوا علي إني طلقتها.
نعم.
رحت بابا ربنا كرمني، رحت السعودية، رحت ضل استأف السعودية، قالوا حكيت لهم الحكاية، خدت خالها اللي هو أخو أمه وخدت أبوها. معي عم الشيخ؟
إيه، تفضل.
خدت أبوها وخالها في السعودية في دار الإفتاء.
نعم.
قال الراجل أنا قال ركبت ذنب أنا، وحكى له الحكاية الشيخ في دار الإفتاء في السعودية في الرياض، جات في بيتنا هي أول طلاق في آخر طلاق دي.
نعم.
دار الإفتاء في السعودية قال لي الشيخ، قال لي ده طلاق محرم حرام. قلت له يعني، قال لي هي طول ما وصلتش البيت وحصلت مشكلة وخالها حلف عليك انه انت تطلقها بالوقت، وتطلقت في نفس الحال، الطلاق غير حرام، هي احتبر كده مرتك.
نعم.
قلت له يعني هي، قال يعني انت كده احتبر هي مرتك، تروح دار الافتاء في مصر عندكم خليهم يعملوا لك جواب عشان تردي المأذون اللي هنا رديش يكتب عليها، ما يقول لازم تتجوز واحد. قالوا الحكاوي
يا اخي بارك الله فيك، هذه مشكلة في الحقيقة، ويتدخل فيها الجوانب الرسمية او الادارية التي سجلت عليك، ونصيحة المفتي لك في المملكة تقع في مكانها. انت عليك ترجع الى دار الافتاء وتجلس معهم وتذكر ما وقع بالفعل، وان كان هناك اطراف يدخلون في هذا النزاع حتى يكون الكلام موثق لا يكون منك وحدك، وما يحكمون به ستتخذ له خطوات إجرائية أو صحيحة لتحقيق هذا الوضع إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم إبراهيم، سلام عليكم.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلم. نعم يا شيخ، أما أقول لك يا شيخ. ايوه
اتفضلي.
معايا فلوس.
نعم
بقول لك معايا فلوس، احطهم في نيب انا لا احطهم في دعم افضل.
حاضر.
ايوه
طيب حاضر. تابعي معي بارك الله فيك. اخو عثمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه يا شيخ، أريد أن أعلم يعني بالنسبة إلى الصلوات الخمس، الإنسان الذي يطيل في صلاة الفريضة يعني أكثر من ساعة، هل يجوز للإنسان أن يصلي خلفه؟
هل يجوز إيه؟
هل يجوز للإنسان للمسلم أن يصلي خلفه وهو يعني يطيل في صلاة الفريضة أكثر أحيانا من الساعة؟
طيب حاضر.
ها؟
تسمع، تابع معي وتسمع الجواب إن شاء الله. أخونا محمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مرحبا.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله حتني له، بارك الله فيك.
الله يكرمك شيخنا. لو سمحت يا شيخ، في سؤال بس بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا كانت زوجتي ربنا يكرمها في حمل في رمضان.
نعم.
ماشي، بس يعتبر من أول 10 رمضان.
نعم.
وبعد كده ما كانش فيه صيام، ما صامتش شهر رمضان كله كامل. هل في كفارة مثلا أو قضاء دين أو أي حاجة؟
يعني كانت لا تستطيع الصيام؟
كانت في اشد الحاجه من المرض، يعني كانت
طيب.
الحمل لاول مره.
نعم. هي الان تستطيع ان تصوم ولا لا
حاليا؟
لا،
هي يعتبر هي بالظبط هتولد خلال مثلا 10 ايام ان شاء الله، بس ما لا تستطيع طبعا.
يعني بعد ذلك؟
بعد ذلك.
طيب انا سافصل لك القول. حاضر.
جزاكم الله خير.
حاضر حاضر. الاخ خميس السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
عم الشيخ.
تفضل.
انا مريض فشل كلوي.
نعم شفاك الله وعافاك.
الله يرضى عليك. ومش ما اقدر اتوضى بالمية.
نعم.
فانا عايز اعرف انا كيف هتيمم بالتراب.
في طبيب قال لك لا تستطيع تتوضى؟
نعم.
في طبيب اخبرك باني
انا عندي السكر برضو اطراف صوابعي متبهدل وعامل عمليه في رجلي. يعني مش مقدر اتحرك كتير.
نعم نعم.
دايما قاعد جالس على كرسي.
طيب حاضر.
الله يرضى عليك عم الشيخ.
طيب تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يرضى عليك.
يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت فاطمه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
انا والدي متوفي من فتره طويله.
نعم.
واحنا والدي كان شغال في الحكومه، يعني فكان لينا فلوس في المجلس الحزبي في النيابه الحزبيه في بنك مصر.
نعم.
فالفلوس دي ما ينفعش نتصرف فيها الا بعد ما نوصل سن 21 سنه.
نعم.
فالمفروض انها هيتضاف لها فوائد. الفوائد دي يعني تقول شرعا ان احنا نصرف منها. والدتي مثلا بتقول ان احنا محتاجين ان احنا نتجهز يعني من الفلوس دي. فاحنا المفروض نعمل ايه في الفوائد دي؟ نطلعها كلها ولا نعمل فيها ايه؟
طيب حاضر. اخونا محمد من الفيوم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
والله يا شيخ انا كنت قلت لمراتي وانا اما رحت السعوديه تحرم عليك تيجي على اي حاجه مثلا تحرم في البيت.
تحرم ايه؟
قلت لها تحرم عليا لو ما عطتنيش باي حاجه تحرم في البيت.
اه.
فطبعا عايز اعرف ايه جزاتها او كده، لان عمرها ما تقول لي طبعا على كل حاجه.
طيب حاضر.
ماشي شكرا. نعم سيدي.
قبل يعني الإجابة على ما بين يدي من أسئلة الآن، يعني أود أن أذكر لإخواني مسألة مهمة تتعلق بالفتوى، أن أحيانا المكان أو الزمان قد يكون له خصوصية في ذكر الفتوى. أنا أقول هذا لماذا؟ يعني في الأسبوع الماضي لما سألني سائل عن المسح على الحذاء، هو حكمه معلوم بالجواز، ولكن الآن مساجد المسلمين قد فرشت بالبسط، وربما يعني أسعارها مرتفعة، وتتأثر كثيرا بأي شيء يسير من الغبار. فلو أن الإنسان يعني دخل بنعاله، ودي كانت مشكلة حصلت قبل يعني فترة، وكنت تحدثت فيها مع بعض إنسان يقول الصلاة في النعال، الصلاة في النعال جائزة، الصلاة في النعال جائزة إن كانت طبعا طاهرة، وقد صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين وغيرهما. ولكن الآن بعد ما فرشت المساجد بالأنواع الفاخرة من السجاد أو ما يعرف بالموكيت أو غير ذلك، يدخل إنسان بحذائه وقد امتلأ بالتراب أو الغبار، وأحيانا لو هناك أمطار يعني يكون ما هو أصعب من ذلك، وبعدين يمشي على هذه البسط فيبقى فيها هذا الأثر، ويأتي أخوه بعد ذلك ليضع جبهته مكانه. ولذلك المسألة يعني تحتاج إلى لون من ألوان الفقه بين ما هو جائز وبين اللي نعمله مع تغير الأحوال، مع تغير الأحوال. هذا اللي أنا يعني أردت أن أوضحه وأبين يعني ماذا أردت من حديثي فيما سبق. عندي سؤال يعني يتحدث عن ما يجري على العبد من أمور بتقدير الله تبارك وتعالى. يا إخواني يعني السائلة تقول يعني هل الواحدة أو الرجل إن تأخر في الزواج هذا يعد من باب الابتلاء؟ هو يا إخواني لا شك أن الابتلاء سنة أيضا ماضية في العباد أو في الخلق، وكل إنسان قد يبتلى بما لا يبتلى به الآخر، يعني ليس كل إنسان قد سلم وأصبح يعني خلاص في عافية فيما يحتاج إليه. وقديما قال الشاعر وليس كل ما يتمنى المرء يدركه. فالمهم الإنسان إذا وجد أمرا وقع عليه لا يحبه، أو حتى ربما يكون له أثر سلبي في حياته، كأن يتأخر عن الزواج، كأن مثلا لا يجد وظيفة، كأن يكون عنده مرض من الأمراض التي تسبب له إعاقة في يديه أو في رجليه أو غير ذلك مما هو مشهور بين بعض الناس اليوم. الإنسان أمام ذلك يصبر، وإن صبر له أجر عظيم على هذا الصبر. ما لنا حيلة يا إخواني أمام ألوان الابتلاء إلا أن نصبر على هذا البلاء، ما لنا حيلة إطلاقا. إذا وقعت بالعبد أو إذا وقع بالعبد أمر يسوءه لا يسره يؤثر فيه، لا شك أنه يجب عليه أن يصبر ويعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن نحن لابد أيضا من اتخاذ الأسباب. يعني إنسان مثلا أصيب بالمرض، بمرض ما عليه أنه نحن نعرف بأن الذي يشفي هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي، سبحانه وتعالى جل في علاه، فالشفاء بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث كان يتوسل إلى الله بالدعاء في مسألة الشفاء، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي إلى آخره، شوف اشفي أنت الشافي سبحانه وتعالى. ولكن لا يعني ذلك نحن لا نتخذ الأسباب المشروعة، ونحن وإن كنا نقول بالأسباب المشروعة إلا أننا نقول أيضا نحن لا نعتمد على هذه الأسباب. تذهب مثلا إلى الطبيب تعرف أن هذا الطبيب سبب يحدد الداء، يصف لك لونا من ألوان العلاج، تتعاطى هذا الدواء ثم تكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشفاء بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. والإنسان لما بيقع عليه أي لون من ألوان الابتلاء، الابتلاء في الحقيقة هو رفعة لدرجات العبد عند الله عز وجل، بس بشرط الإنسان يصبر عليه. نزل بك ابتلاء، اصبر على هذا الابتلاء، اصبر عليه واطلب الأجر من الله عز وجل، لا تتضجر ولا تظهر الجزع، وإنما سلم أمرك لله تبارك وتعالى واسأل الله عز وجل أن يرفع عنك ما نزل بك من داء واصبر عليه، ستعوض خيرا بين يدي الله تبارك وتعالى جل في علاه. إنسان له أجر على الصبر، له أجر على هذا الابتلاء، وكلما عظمت مكانة العبد عند الرب لا يسلم من الابتلاء. في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء، هكذا الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك إيه؟ يبتلى الرجل على قدر دينه، ولكن علينا جميعا إن وقع بنا بلاء أن نصبر على هذا البلاء مع دعاء الله عز وجل أن يرفع ما نزل بنا، كما في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو. ولكن طيب إذا قدر الله والتقينا بالعدو، علينا أن نحن إيه؟ نصبر ولا نجبن ولا ننهزم ولا نولي الأدبار ولا نترك مجال القتال وغير ذلك مما هو معلوم ومعروف في شريعة الإسلام. اليتيم هو الذي مات أبوه دون البلوغ، هذا هو الذي يقال له إيه؟ هذا هو الذي يقال له يتيم. طيب أخونا حسام، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟ بالنسبة للجماعة اللي هم بيدفعوا فلوس ويتعينوا في الأزهر، دي حلال دي ولا رشوة ولا حرام ولا إيه؟
حاضر. تابع معي وتسمع الجواب إن شاء الله. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام يا شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أحبك في الله.
أهلا وسهلا.
أنا بسأل عن الآية إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله سبحانه وتعالى ما يعني ما عذر الجنود، الجنود ما عذرهم، قال كانوا خاطئين. حتى تطبق الآية دي في جنوب سوريا، هنا طاعوا بشار في رأي أمير ولا كذا، والله قال وجنودهما كانوا خاطئين، حتى الجنود ما عذروا الله.
طيب حاضر. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، احنا لينا واحد دارنا كان سايب معانا مبلغ، هو مبلغ كبير، وقال لي لو جرى لي حاجه طلعوه للفقراء اليتامى والمساكين.
نعم.
هو توفى النهارده، احنا عرفنا ان هو توفى النهارده.
نعم.
هو كان قلنا له طب نبعتهم لاهلك يعني، فقال لي لا هم معاهم الحمد لله، بس دول تطلعهم على روحي لليتامى والمساكين، وهو باني جامع في البلد عندهم وما شطبش لسه، فهل نودي الفلوس دي الجامع نكمله ولا نطلعهم للفقراء والمساكين، علما بان الفلوس دي اهله ما يعرفوش بيها حاجه.
معلش
نبلغ برضه
هو استأمنكم على شيء وحدد لكم وجهه الصرف.
معلش اسمع بس منك في التلفزيون، جزاك الله.
طيب حاضر حاضر. طيب أجيب على ما بين يدي الآن. يعني أختنا أم إبراهيم بتقول هي عندها مال أين تضعه؟ حقيقة كل إنسان في بيئة، كل إنسان في بيئة هو أدرى بحاجة هذه البيئة، أدرى بالمكان الذي هو فيه، هذا أولا. ثانيا المال هذا ما طبيعته؟ هل هو زكاة؟ هل هو صدقة التطوع مثلا، يعني خارج عن الزكاة، قدر زائد على الزكاة، أو ما هويته؟ إن كان هذا المال زكاة فيصرف في الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في آية سورة التوبة. إن كان صدقة عامة لا حرج أنه يوضع في مصلحة من مصالح المسلمين، لا حرج أنه يوضع في مسجد، لا حرج أنه يوضع في بناء مستشفى، لا حرج أنه مثلا يشترى به شيء لناس يحتاجون، لناس يحتاجون إليه وغير ذلك. فطبيعة البيئة واحتياجها إلى جانب نوعية المال تحدد لنا أين ينفق المال، أين ينفق المال. إن كان ده مال الزكاة فيخرج للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، دي مصارف الزكاة يصرف فيها هذا المال. والإنسان أدرى ببيئته، أنا عندي مثلا في بيئتنا أو في قريب منا في البيئة اللي الإنسان فيها أيتام بحاجة أو فقراء أو مساكين أو غير ذلك، ربما لا يجد الواحد منهم قوت يومه ليأكله، فهنا تكون الصدقة له. مال زائد والناس ليسوا بحاجة مثلا إلى طعام وشراب أو أمورهم المادية نوعا ما يعني تمشي، وهم بحاجة إلى عمل آخر، وفي مال زائد عن مال الزكاة، بيئة ليس فيها مثلا مسجد، بيئة تحتاج إلى مستوصف ليعالج مثلا الناس، بحاجة أن إحنا نعمل مقر لتحفيظ القرآن الكريم ليعلم أهل القرية ويستمع فيه أيضا طلبة العلم ليدرسوا على شيخ أو غير ذلك، فلا حرج من مال الصدقة وليس من مال الزكاة أن نفعل ذلك. أخونا عثمان جزاه الله خيرا بيتكلم عن الصلوات الخمس، صلاة الفريضة، بيقول يعني هل يجوز بقى للمسلم دي كلمته أن يصلي خلفه أن نصلي خلفه ويطيل الفريضة أكثر من ساعة؟ طبعا المسلم يجب عليه أن يصلي، هاي أين سيذهب؟ ده يجب مش يجوز، هو يجب عليه أن يصلي، ولكن الناس أو الأئمة يتفاوتون في قدر الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد وأشار كما في الحديث الصحيح: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة، ده موجود في الناس، ولكن التخفيف صار عند الناس عبارة عن نقر الصلاة. التخفيف عند الناس نقر الصلاة، لو صلى الإمام اليوم صلاة الظهر مثلا أو العصر في ربع ساعة عدوه الناس أو عد ذلك الناس تطويلا في الصلاة، رغم أن دي صلاة تعد فيها لون من ألوان الاطمئنان، لون من ألوان الاطمئنان. على أي حال ليصلي إمام بالمسلمين عليه أن يعطي الصلاة حقها من القراءة والطمأنينة وعدم العجلة دون الإطالة المفرطة الزائدة التي قد تؤثر على الناس اليوم، خاصة نحن نعلم أصحاب الأعذار والارتباطات المختلفة المتعددة وغير هذا. فمثلا صلاة الفجر لما تكون في 20 دقيقة ليست تطويلا ولا 25 دقيقة حتى ولا نصف ساعة، ولكن لو وجد مكان وفي إنسان مريض وخفف القارئ شيئا ما ليلاحظ هؤلاء الناس فلا حرج من ذلك. طيب معنى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل الصلاة وكان يقرأ في صلاة الفجر مثلا في الركعة الواحدة بمئة آية، وقرأ في المغرب بصورة الطور بل أكثر من ذلك، وده يعطي للصلاة تطويل، يعطي للصلاة تطويل. طب احنا لما نيجي نعمل القلب نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عصم هذا فعل أحيانا وفعل التخفيف أحيانا ودعا إلى التخفيف وأرشد إلى من يريد الإطالة إن هو يعني إن صلى وحده فليصلي كيف شاء، وده يقصد به النوافل. ولكن أرجع فأقول للفرائض يا إخواني، إحنا لنكن عندنا لون من ألوان التوسط والاعتدال، لا تنقر الصلاة نقرا بحيث لا تقبل عند الله عز وجل، يعني لا يقيم العبد فيها صلبه وفي القيام ولا في الركوع ولا في السجود، يقرأ القرآن يعني قراءة متتالية يسرع التلاوة والقراءة لدرجة أنه لا يفهم عنه ما يقول، لا، نقرأ أيضا قراءة صحيحة بلون من ألوان التأني، نطمئن في القيام والركوع والسجود وبين وفي الرفع من الركوع وبين السجدتين، نطمئن لأن هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أود من إخواني أن تنشرح صدورهم لذلك، وإن كنت لا أقول أن الإمام يصلي ساعة بالناس قد يكون هذا فيه مشقة عليهم، ولا أقول أيضا بأنه لا يصلي، لا، قد يكون هناك شباب في بعض المساجد معلوم عنها أنها تصلي ذلك، والناس إذا عرفوا خلاص من يريد أن يذهب يتفضل، زي اليوم في بعض المساجد مثلا تقيم للصلاة بعد 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا، وفي بعض المساجد تجلس 50 دقيقة أو 40 دقيقة ثم يقوم للصلاة. أنا أريد أن أصلي عند هذا ذهب، أريد أن أصلي في هذا المكان ذهب. فلو اجتمع جماعة ورأوا أنهم يصلوا المغرب مثلا في نصف ساعة أو ساعة إلا ربع وعلم الناس عنهم ذلك فلا حرج في مثل ذلك. القاعدة العريضة أن من أما الناس فالإيه؟ من أما الناس فليخفف. وأنا أقول ذلك أدعو أخواني أيضا إلى يعني التأني في الصلاة لله عز وجل. نعم أخت مروة السلام عليكم.
أهلا وسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول عليكم
تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ أنا فوات بصلي صلاتي بخشوع جدا، صلاتي اللي بخشوع دي وفوات بحس إن أنا بصلي صلاة مش بخشوع قوي.
نعم.
في واحدة قالت لي إن الصلاة اللي من غير خشوع دي ربنا ما بيتقبلهاش. وأرجوك يا شيخ إخواتي جنب دلوقتي قول لهم حاجة عن ترك الصلاة.
اختنا ام علاء السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاك الله خيرا فضيله الشيخ. والله يا فضيله الشيخ فيه يعني سؤال محيرني كده بس ربنا يعني الحمد لله قال اسال اهل الجبر كنتم لا تعلمون.
اتفضلي.
هل الحلال والحرام وجد على أيام سيدنا محمد فقط؟ يعني سيدنا محمد عرفنا الحلال والحرام والأحكام وكده، فما حكم ذرية سيدنا آدم مع أن يعني نعرف يعني أن هم كانوا التوائم بيتزوجوا يعني، يعني حكم أولاد سيدنا آدم إزاي يعني أنا مش فاهمة.
طيب حاضر سأتكلم معك. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
أخت منى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حقيقة يا شيخ أنا أختي مش بتصلي أو معنى أصح بتقطع في الصلاة، وكذا مرة نصحتها بالموضوع دوت وقال لها إن أنا هقول لبابا ويزعقلك وكده، بس يعني شوية تسمع كلامي شوية. لا المهم بابا لما عارف إن هي بتقطع في الصلاة
لو سمحت علي صوتك شوية كده،
كل شوية يسألها مثلا قبل العشاء صليتي المغرب؟ تقول له لا، ويبقى مثلا فاضل 5 دقايق على العشاء أو حاجة. فامبارح اتنرفز عليها قوي، فمن وهو بيتكلم راح قال والاول مره عملها قال عليا الطلاق بالثلاثه لو ما كل صلاه قلتي لمامتك وانت هتصلي لهخنقك. فانا عايز اعرف دلوقتي هي لو
الله يبارك فيك، الصلاه واجبه وفريضه وما فعله والدك جزاه الله خيرا يسال عنه احد من اهل العلم او احد من الائمه بجواره او يذهب الى دار الافتاء لنعرف ماذا قال وماذا يعني بقوله بارك الله فيك. أنا محمد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله لو سمحت بس عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضل.
هل إنفاقي على ابن أختي اليتيم المقيم معايا في المنزل يعتبر من كفالة اليتيم؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ الله يبارك فيك.
تفضل.
شاركت حماية بدون علم والدي وأنا مقيم مع والدي في المنزل يعني، فهل يعني واجب علي أن أنا أخبره بهذه الشراكة أم لا؟ يعني لأن يعني الشراكة ديت لو هو معرفه ممكن تحصل فيها مشاكل وكده يعني.
هذه مسألة تتعلق بكم بارك الله فيكم. تتعلق هذه مسألة تتعلق بكم وباجتماعياتكم وبأموركم، وهل ترون الإعلام أو لا ترون، هذه مسألة يعني تتعلق بمسائل دنيوية ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد المترتبة عليها، وإن كانت الشراكة في مسألة صحيحة وحق فلا حرج في ذلك، أعلمتم أو لم تعلموا بارك الله فيكم. أختنا أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
لو سمحت في عندنا في بلدنا في دامع مبني وعاوزين نعمله له في ميزان عاوزين نبنيها له، هل واحدة أخت في الله معاها فلوس عاوزة تطلعها صدقة ليها ولزوجها، هل ندفعوه في الميزانة ونبنوا للدامع الحدانة يعني ميزاني ولا نحطوه في دامع مع يديني أفضل الصدقة يعني؟
طيب حاضر. طيب أخونا محمد من الأسكندرية كان ذكر عن زوجه شفاها الله وعفاها، قال انها حملت في رمضان ولم تصم وما زالت الى الان حامل، ويسأل ماذا تفعل. انا سألته يا لا تستطيع الان الصيام، سألته ممكن ان شاء الله بعد ذلك تستطيع، قال نعم. شوفوا يا اخواني، بالنسبة لمن افطر في رمضان لاي سبب او لعذر من الاعذار، والاعذار دي قد تقع بالرجل وقد تقع بالمرأة، ان كان بامكانه ان يقضي بعد شهر رمضان لان سبب الفطر قد زال، يعني الحمل ده سبب عارض يزول بعد وضع الحمل، يزول بعد وضع الحمل، والمرأة بإمكانها أنها تصوم وترضع وقد لا تتمكن، إن استطاعت صامت، لم تستطع تنتظر حتى يفطم جنينها أو يبدأ يتحمل أنه يأكل ويصبر وتصوم. هذا هو المقطوع به في مثل ذلك، والذي أو الذي أراه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن الله تبارك وتعالى في سياق الحديث عن آيات الصيام قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يصوم أيام أخرى مقام هذه الأيام التي أفطرها. ده نص القرآن الكريم. أتوسع فقط وأقول يعني لو كان هناك بقى حاجز أو مانع، مرأة أو رجل كانت به علة وما استطاع أن يصوم بالكلية، ده عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أخونا خميس من أسيوط، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، يقول بأنه مريض بالفشل الكلوي لا يستطيع الوضوء بالماء، قال أنه هو مقعد والأمر يصعب عليه ولا يستطيع أطرافه أن تمس الماء، فبيسأل، لأن أنا طبعا أردت أن أحتاط لنفسي عند الجواب وأعلم هل يجوز له التيمم أم لا، وسألت رجعت إلى طبيب أم لا، لأن السؤال كيف يتيمم. تيمم في الحقيقة الراجح فيه والذي أرجحه والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا يعني موافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يضرب الإنسان بكفيه بيديه على التراب مرة واحدة ثم يمسح بهذه الضربة التي ضربها كفيه ووجهه. هذا هو التيمم وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه. اختنا فاطمة من المنوفية بتقول ان احنا لنا مال في المجلس الحاسم ببنك مصر عليه فوائد، والبعض يقول احنا بحاجة لها خلونا نستفيد منها. يا اخواني هذه الفوائد ربا، وليس هذا كلامي، وتعرفون يأتي فضيلة الدكتور علي السالوس وهو استاذ متخصص في مثل ذلك، واحنا نتعلم على كتبه واقواله في هذا اللي بينقلها عن اهل العلم، مجامع الفقهية المتعددة والمشهود لها بالكفاءة في التخصصات الفقهية والاقتصادية العالية الرفيعة المستوى جدا هي التي ذكرت ذلك. وأنا يعني أنصح إخواني المسلمين بأنهم لا يقربوا هذا المال اللي هو يعد مال ورد إليهم من طريق غير صحيح، وإنما يخرجوه في منافع عامة للمسلمين يستفاد منه في مصالح عامة والإنسان لا يطعمه. طبعا الإنسان قد يكون أنا بحاجة أو ضرورة من الضرورات أو ما إلى ذلك، أقول والله على كل حال من شريعة الإسلام أن الشيء المحرم يباح للضرورة وبقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، والإنسان صاحب الحاجة أو الضرورة هو الذي يعرف إيه، هو الذي يعرف ذلك وهو الذي يستطيع أن يحدد ذلك، أما أنا فلا أستطيع أن أقول له شيئا. أخونا محمد من الفيوم يقول أنه سافر إلى السعودية، قال لزوجته إنها ذهبت للسعودية هتحرمي علي إذا لم تخبريني بمحدث البيت. كلام عام يا إخواني، أنا لا أريد الإنسان كده يتشنك في الخطاب مع زوجته ويحرج على نفسه ويذكر مثل هذه العبارات ويطلقها في الجملة هكذا. على كل حال يعني هذا فيه تضييق عليك وعلى زوجك، إحنا ما ندري ما الذي تعنيه والذي تقصده تخبريني بما يحدث في البيت. يعني لو سقط كأسه في البيت هذا حدث في البيت، لو نبح كلب داخل البيت هذا حدث في البيت. على كل حال يا أخي أنت على كل لا يجوز للإنسان عموما حتى يستفيد الإخواني، لأن لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا أباحه الله عز وجل. مسألة المباحة اللي أباحها رب العباد سبحانه وتعالى، لا يحرم الإنسان شيئا على نفسه من ذلك، إن وقع في شيء من ذلك فعليه يعتبر ده يمين ويكفر كفارة يمين ويخرج في ذلك من الخلاف إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا حسام من الشرقية يقول يعني في وظيفة أمامي في الأزهر، وطلب مني أن أدفع مالا كي أعين، هل يجوز ذلك؟ أقول هذا رشوة بارك الله فيك. وإحنا كنا وفي الحلقة الماضية بالذات ربما أخذت وقتا لأتحدث عن ذلك، وهذا ما ننادي به يعني حتى على المنابر وفي لقاءاتنا مع إخواننا في المساجد والمؤتمرات والملتقيات وغير ذلك. نحن نود أن نصلح أنفسنا، إلى متى سنظل نتعامل بالربا والغش والخداع والرشوة والخيانة ويأكل بعضنا مال بعض وهكذا؟ هذه مسائل لا تجوز، لعن الله الراشي والمرتشي. فلا يجوز لك أن تدفع مالا لكي تأخذ وظيفة أو لتأخذ مكانة أو لتسطو على أمر وهكذا، لأن ده فيه يعني إضرار بالآخرين، وهذا فيه نهي من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك. سن يترفع الأخلاق الأدبة، الأخلاق الفاضلة يجب أن نتأدب به. احنا بحاجة الآن، واحنا كنا بنقول عايزين نبني، نحن بحاجة إلى أن نبني بلدنا اليوم، وأن نتكاتف على ذلك، وأن نتعاون على البر والتقوى والمعروف. أخونا أحمد الحقيقة من السودان يتحدث أو ذكر آية ويود أن احنا نعرج على الجنود الذين يقاتلون إخوانهم وأبناء بلدهم في سوريا، الجنود اللي هم يتبعوا النظام الحاكم الآن. النظام ده نظام باطني علوي نصيري، في معتقداتهم ضلال وانحراف كثير، وما نسمعه ونشاهده بل يشاهده العالم كله على مرأى ويسمع عبر الإذاعات المختلفة والشاشات المتعددة أمر في الحقيقة يندى له الجبين. وفي الحقيقة أود أن أقول لإخواني نحن لم نغفل يوما ما عن مثل ذلك. في مجلس شورى العلماء أصدرنا بيانات متعددة وذكرنا أكثر من مرة في بياناتنا، ووجهنا خطابنا إلى الجنود الذين يعملون مع النظام وتحت يديه ألا يستجيبوا لتعاليمه وأوامره في قتل إخوانهم المسلمين. أنا أعلم، وقد التقيت بالأمس مع بعض إخواننا من سوريا، أن أكثر من يقتل هناك ويقضى عليه هم من أهل السنة والجماعة الذين يخالفون يعني معتقدا ومسلكا هذا النظام القائم الآن الذي أفسد في طول البلاد وعرضها بسفك الدماء وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والإفساد في الأرض كما هو مشاهد. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر إخواننا هناك وأن يقضي على هذا الهالك الذي أرى والله أعلم أن مصيره سيكون قريبا نهايته بإذن الله تبارك وتعالى. أجدد الدعوة مرة أخرى من هذا المكان إلى كل مسلم صادق في دينه وإيمانه من أهل سوريا ألا يتعاون مع هذا النظام، وألا يمد يده بأي لون من ألوان الإيذاء، سواء كان يوجه مدفع رشاش أو بندقية أو أي يعني مادة في يده ليطعن به أحد إخوانه، أو أن يساهم في مصلحة هذا النظام بأي لون من ألوان المساهمة. هذا النظام في الحقيقة يعني وقفت الدنيا بأسرها لتقول له كف إلا من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يؤيد من بعض الملاحدة، يؤيد فقط أو تخفف اللهجة والنبرة معه من بعض الملاحدة. نحن ليس بيننا وبين أحد شيئا، وإنما نحن نغضب لله عز وجل، نتأثر لما يعني يقع في بلاد إخواننا من المسلمين أو ما يقع على أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام مما يقع بهم. يعني أين عقل هؤلاء؟ أين منطق هؤلاء؟ لماذا هذا الإفساد على فترات متتابعة وطويلة الأمد؟ أو شكنا على أن ندخل يعني في عام وكل يوم، لا أقول كل ساعة، يعني كل ساعة لا أقول كل يوم، ربما يسقط قتيلا أو جريحا أو تهدم بناية أو غير ذلك من ألوان الإفساد في بلد هو بلد إسلامي وأهله مسلمون بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والعجب أن الباطنيين يلتقون الآن، يلتقون بعضهم مع بعض. يعني حسن نصر في لبنان يقول ما يحدث ده أمر سهل ويسير وبسيط جدا، ويحدث مثله في سائر البلاد، دي مجرد مناوشات أو نسمع أصوات لأسلحة أو ما إلى ذلك. ما تأثر لكم من هائل من أبناء الأمة الإسلامية الذين يقعون صرعى وقتلى وجرحى في كل يوم من الأيام. هي كلمة حق ننطقها في وجه هذا النظام الظالم، ونقول له إن كنت تشعر بأنك مسلم وترى أنك تسجد لله عز وجل، اتق الله عز وجل في هذا الشعب. أين هذا من الدين الذي تزعم أنك أنت عليه؟ تقتل واحد من المسلمين أنت متوعد عليه بعذاب الجحيم، واحد فقط، فضلا عن الآلاف الذين ماتوا، وبعضهم كما شهدنا ورأينا قد ديسع أو قد وضع النعال على صدره ورأسه ورقبته بل وعينيه. أين الرحمة التي يمكن أن توجد في قلوب هؤلاء الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشريعته السمحة جاءت وفيها رحمة بالحيوان، هو الذي قال في كل ذات كبد رطبة أجر، اللي أخبر أن بغيا من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أين هذا الرجل ومن معه من الظلمة؟ أين هؤلاء من مثل ذلك؟ أين هؤلاء من رحمتهم بإخوانهم الذين يعني تسلطوا على رقابهم في ديارهم؟ نسأل الله عز وجل أن يعجل النصر لهؤلاء الذين استضعفوا في هذه الديار وذاقهم حاكمهم يعني ألوانا شتى متعددة من البغي والظلم والعدوان. أخونا أحمد من القاهرة يعني يذكر أن في جار لهم ترك لهم مبلغا كبيرا، وقال لو حصل لي شيء مت أو ما إلى ذلك أخرجوا هذا المال للفقراء والمساكين. ويقول أنه عنده أولاد وعندهم أموال، ولكن هو أراد أن يضع هذا المال كأمانة ليكون وقفا مثلا لله تبارك وتعالى، أو لتكون صدقة منه على نفسه. هم يسألوا هل أخرجه لمسجد؟ أنا سألت إخواني قالوا أجبنا عبر التلفزيون عبر الشاشة، هم يستمعون يا الآن. أقول يا إخواني بارك الله فيك، يا أخي أحمد إن حدد هو مجال الصرف قال أخرج هذا المال للفقراء والمساكين، فأنت على ما ذكر لك صاحب المال، تخرج المال للفقراء والمساكين، تتحرى الفقراء والمساكين في من حولك وتخرج لهم هذا الإيه وتخرج لهم هذا المال. المساجد تبنى بإذن الله تبارك وتعالى. أختنا مروة من القاهرة تقول لا تصلي بصعوبة ودون خشوع، وإذا صلت لا يكون فيه خشوع. وفي امرأة قالت لها يعني بأن الله لا يتقبل الصلاة إذا لم يكن الإنسان إيه خاشعا فيها. في الحقيقة يا إخواني الإنسان لا يترك نفسه مطية للشيطان، الشيطان يتلاعب اليوم بأهل الإيمان، يتلاعب بالمسلمين بصورة واضحة جدا، وإحنا بحاجة إن إحنا نرجع إلى الله عز وجل. إحنا في وقت وفي بيئة وفي زمان بحاجة إن إحنا نتضرع نشعر أنفسنا وأن يكون واقعنا هو الذل والمسكنة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أي دنيا يمكن أن تصرف الإنسان عن الخشوع بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه؟ الله عز وجل أحق أن يخشى عليه وأن يعبد وأن يصلى له وأن يقام بين يديه، وأن يذل العبد نفسه لربه ومولاه، أن يمرغ أنفه وجهه في التراب، وأن يطلب من ربه العفو والعافية، أن يستغفر، أن يتوب، أن يرجع، أن يكون عبدا أوابا وغير ذلك. فالحقيقة الصلاة دي أول الأركان بعد الشهادتين، على العبد أن يخلص في أدائها لله تبارك وتعالى، وأن يجمع همه وقوته لله عز وجل عندما يقول ويدخل في الصلاة الله أكبر، يعلم أنه بين يدي الكبير وأن الدنيا كلها خلف ظهره وأنه لا أكبر من الملك الذي هو واقف بين يديه، فكيف يعرض عنه أو يفكر في سواه أو يعني يتطلع بوجهه إلى غير هذا الملك الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. هناك أسباب الحقيقة ياريتنا نطلع عليها تجعل العبد يخشع في الصلاة من إقبال القلب على الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبا معاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
الله يبارك فيك،
تفضل.
لدي كلمتين قبل الأسئلة بارك الله.
تفضل.
فقط أرجو أن يأتي الشيخ أبو إسحاق الحويني على المباشر على قناة الرحمة.
طيب.
إليه.
الشيخ يعني نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه إن شاء الله تعالى.
يا رب العالمين.
إن شاء الله.
أمين. وكمان عايز أدعي لأبو صفوان لأنه يعمل اليوم ختان لولده. أرجو أن أسأل الله أن يبارك له في ولده.
اللهم آمين. اللهم.
وفي جميع أولاده.
جزاك الله خير.
أما بالنسبة للأسئلة بارك الله فيك، السؤال الأول: الإنسان الذي علم معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله، هل يتجرأ بعد ذلك على معصية الله عز وجل ويغتر بحديث البطاقة أو بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أرجو أن تبين ذلك حتى لا يغتر أحدا بهذا الحديث أو بقوله عز وجل.
جزاك الله خير. تفضل.
السؤال الثاني: عندما أكون صائما تراني أطفل كثيرا حتى أتخلص من الماء الذي أتمضمض به.
نعم.
فأرجو التوضيح بارك الله فيكم. السؤال الثالث: المرأة أو البنت التي وقفت على الأدلة التي تقول بوجود تغطية الوجه والكفين، وهل يجوز لها بعد ذلك أن تترخص بالقول الذي يقول بجواز كشف الوجه والكفين؟ وكذلك بالنسبة للرجل الذي وقف على الأدلة التي تقول بوجود تغطية الوجه والكفين وترجحت لديه هذه الأدلة، هل يجوز له بعد ذلك أن يأمر النساء اللائي ترخصن بالقول الذي يقول بجواز كشف الوجه والكفين ويأمرهن بتغطية الوجه والكفين مع عدم إنكار القول الثاني المخالف؟
حاضر.
وجزاكم الله خير.
شكرا الله لك.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا مروة بعد ذلك يعني قالت تود كلمة لمن يهمل في الصلاة، وذكرت يعني أن البعض قد يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يؤدي الصلاة يعني كاملة لله عز وجل أو يترك بعض الصلوات. يا إخواني، يجب علينا أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن تعظيم شعائر الله الإتيان بما فرض رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أختنا أم علاء من كفر الشيخ بتقول: إحنا الآن الحلال والحرام عرفناه وبينه لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، طيب حكم أولاد آدم ماذا؟ يعني هل كانوا أيضا عندهم حلال وحرام؟ شوفوا يا إخواني، الله عز وجل أرسل أنبياء ومرسلين، سمى لنا 25 اسما منهم في القرآن الكريم، وهناك أنبياء نحن نؤمن بهم جميعا لم يذكر رب العباد سبحانه وتعالى لنا أسماءهم، ولكنه ذكر في كتابه أو أشار إلى ذلك وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ إلا خلا فيها نذير. وجميع الأنبياء والمرسلين كانوا يتفقون على أصل واحد قبل هذه المسألة. كل الأنبياء، كل المرسلين كانوا يتفقون على أصل الدين، ألا وهو إفراد الله بالعبودية أو توحيد الله تبارك وتعالى أو عبادة الله وحده دون سواه. ذا قسم مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين. هناك أدلة عامة وتفصيلية عليه في القرآن الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لم يأتي نبي ورسول إلا دعا قومه بوجوب عبادة الله تبارك وتعالى وحده. استعرضوا الآيات اللي في سورة الأعراف، اللي في سورة هود، اللي في سورة الشعراء، واللي فيها ذكر لبعض الأنبياء والمرسلين، تجد أن كل نبي ورسول افتتح دعوته إلى قومه بالأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ده أمر مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين. أما بالنسبة للشرائع، بالنسبة للشرائع بقى اللي هي الأحكام العملية، الصلاة، الصيام، الزكاة، ألوان العبادات المختلفة، هذه يتفاوت فيها الأنبياء والمرسلون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكان رب العباد سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي وإلى الرسول بتشريعات بها قوام الحياة، بها قوام الحياة، يعني قوام الدين، قوام الحياة، كيف يتعامل مع الناس وغير ذلك، ونحن نؤمن بذلك. رب العالمين أرسل أنبياءه ورسله حتى لا يترك الناس هملا هكذا. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كل نبي وكل رسول جاء إلى قومه بين لهم أصل الدين، أصل التوحيد، وجوب عبادة الله تعالى وحده، وكان يأتي بالتشريعات الربانية التي يستفيد منها أهل بلدته أو أهل دياره. أخونا محمد من الأردن بيسأل، بيقول هل إنفاقي على ابن أختي المقيم معي في المنزل يعد من كفالة؟ نعم، يعد من كفالة اليتيم، ولك أجر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام صح الخبر عنه أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. أختنا أمة الله يعني كلامها وجيه جدا، بتقول في جامع عندنا محتاج مئذنة، هل نبني وفي معنا بعض الفلوس أو أخت معها أو رجل معه شيئا من المال، هل نبني المئذنة ولا نضعها الفلوس ديت في جامع نبني به جامع تاني أفضل؟ لا، نبني جامع تاني أفضل، بارك الله فيكم. يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الأول الذي بناه لم يكن له مئذنة، التوسع في مثل ذلك وإنفاق المال في مثل ذلك والناس بحاجة إلى هذا المال، لا أراه يعني أنه وضع في مكانه الصحيح، لا أراه أنه وضع في مكانه الصحيح. إحنا الحقيقة يعني الناس بحاجة إلى شيء من المال، وربما تكون هناك أماكن بحاجة إلى مسجد يسجد فيها لله تبارك وتعالى. فالمال الموجود بارك الله فيكم، إن كان في مكان آخر في حي آخر يحتاج أو إلى بناء مسجد نفعل ذلك. ناس فقراء ومساكين أولى نحن نعطيهم هذا المال، أيتام بحاجة إلى مال نعطيهم هذا المال بارك الله فيكم. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يأجره على ما يتفضل به من بعض التوجيهات والنصائح الطيبة، ونحن يعني الحقيقة نحبه في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن إن لم يعني تلتقي أشباحنا أو أجسادنا فقد التقت أرواحنا وأحب بعضنا بعضا لله وفي الله تبارك وتعالى. أيضا أخونا أبو معاذ له عدة أسئلة، حقيقة سؤاله الأول سؤال مهم جدا، يقول: لو أن إنسان علم معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها، هل يدفعه ذلك إلى أن يتجرأ على المعصية؟ وبعدين يستدل بحديث البطاقة اللي هو حديث البطاقة اللي معروف أن يأتي عبد يوم القيامة ينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، وبعدين الله عز وجل يقول له، يقول لهذا العبد اللي جاب 99 سجل فيها خطايا وذنوب وسيئات أتنكر من هذا شيئا؟ يقول العبد: لا يا ربي. أظلمك كتبت الحافظون؟ العبد يقول: لا يا ربي. الله عز وجل: لا ظلم لك اليوم، إن لك عندنا حسنة. فيأمر الله عز وجل البطاقة فيها لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى، فتثقل البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله وتطيش السجلات. حقيقة بعض إخواننا ما لم يفقهوا مثلا هذا الحديث على وجهه الصحيح. يا أخي في الحقيقة، ووجه الكلام إلى أخونا أبو معاذ، وأنا أعتقد أنه يعرف ما سأل عنه، ولكن أريد أن نوضح ذلك لإخواني المسلمين. أقول يا إخواني، لا يوجد إنسان أبدا فيما أراه وأعتقده والله أعلم أنه يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويتجرأ على معصية الله، هذا لا يمكن أن يكون. ليه؟ لأن اللي يعلم معنى لا إله إلا الله يعمل بمقتضاها يعرف قدر ربه ومولاه وتقوم عظمة الله في قلبه، فلا يتجرأ على أن يفعل شيئا ولو يسيرا من المعاصي، وإن فعل سرعان ما عاد وتاب إلى الله عز وجل ولامته نفسه على ما فرط في جنب الله. شوف يا أخي بارك الله فيك، الصحابة لما فقهوا معنى لا إله إلا الله كانوا يعني عندهم من الورع الشيء العظيم جدا، كانوا يتركون بعض المباحات خوفا من أن يقعوا في شيء أو أن يقع الواحد منهم في شيء من الحرام، مش يعني يقبل كده إقبالا على كل الحلال فضلا عن المكروه، لا أبدا. ده بعضهم كان يقول يعني إنكم تفعلون أفعالا ترونها يسيرة كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ليه عدوها من الكبائر؟ عدوهم اللي كانوا عرفوا عظمة الله عز وجل. شوف تأمل قول بعضهم، لا تنظر إلى حجم المعصية، ما تقولش والله كيف يتجرأ العبد على المعصية، لا تنظر إلى حجم المعصية. ما ليه؟ قال انظر إلى عظمة من عصيت. أنت خالفت مين؟ من الذي وقعت في مخالفته؟ هو رب العالمين سبحانه. فاللي يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله يكون تقوم بتقوى في قلبه، ويكون بينه وبين المحرمات حاجز سميك ده يدفع إليها دفعا. ده هو إن وقع في أمر هذا لأنه يعني فقط ضعف شيئا ما وزلت قدمه، أما هو في الأصل لا يتجرأ ولا يمكن أن يتجرأ ليفهم معنى لا إله إلا الله ويعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويقدر الله عز وجل حق قدره، لا يتجرأ بل لا يقع في ممكن كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات. وإن وقع في لون من ألوان الصغيرة سبحانه سرعان ما رجع إلى ربه سبحانه وتعالى وتاب إلى الله عز وجل. شاهد من الكلام اللي يعرف معنى لا إله إلا الله ويفقه معنى لا إله إلا الله تورثه إيمانا قويا في قلبه تجعله يعني يندفع إلى الطاعات وينفر تماما نفرة من الموبقات والصغائر وغير ذلك. بارك الله فيكم جميعا. يقول عندما أكون صائما ويجي يتمضمض مثلا الوضوء وغير ذلك يخرج يظل في إخراج الماء خوفا من أن يقع يعني شيء على حسب ما فهمت من الماء في جوفه. أقول الإنسان يعتدل في ذلك، يعني ما يكون عنده لون من ألوان الوسواس، إنسان يتمضمض تمضمضه العادي يعني عندما يأتي للمضمضة ويضع الماء في فمه ويدير هذا الماء ثم يلفظ هذا الماء وانتهي على كده، لا سأل الأمر بحاجة إلى لون من ألوان مشقة على النفس أو الشك أو يدخله لون من ألوان الإيه أو لون من ألوان الوسواس. هو بس لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، يعني يأتي على طبيعته وسجيته التي يفعلها ويخرج بعد ذلك الماء. إن أراد أنه يتحرى أكثر يتأكد أن كل الماء قد خرج فهذا لا شيء فيه، إنما لا يظل بقى يعني يقول لسه الماء ما خرج أو بقي شيء ويتعمد أكثر مما دخل في فمه فهذا قد يخرج به إلى حد الوسوسة والله أعلم. في سؤاله الأخير يقول لو أن امرأة وقفت على الأدلة القائلة بالوجوب بالنسبة للنقاب هل يجوز لها أن تترخص؟ كذلك الرجل إذا ترجحت لديه أدلة وجوب تغطية الوجه هل يجوز له أن يأخذ به القول الآخر؟ يا إخواني الحقيقة مثل هذه المسائل هي من الدين، والإنسان عليه أن يبحث عن الدليل، واللي يترجح له دليل عليه أن يعمل به. هذا لا يعني كمان يا أخي بارك الله فيك أن من يفعل أو يأخذ بالقول الآخر أنه محرم عليه فعله أو يجرم بسبب هذا الفعل، لا، نحن نقول من ترجح عنده شيء عليه أن يفعله، بس قد يعني تحول دون تطبيق من ترجح لدى الإنسان يحول بينه وبين ذلك حائل أنا قد لا أعرفه مثلا. فعلى كل حال الأصل أن الإنسان يتتبع الدليل ويأخذ بما قام الدليل عليه عنده وإن خالف نسأل الله له العافية، نقول له خالفت ليه؟ أنت ترى الحق في هذا، إلزم ما عرفت. أنا يعني أقتصر على كلمة للنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة عرفت فالزم، إذا عرفت الشيء ووقفت عليه وعرفت الحق من الباطل فالزم الحق ولا تتعداه إلى غيره. مع هذا أؤكد نحن لا نطعن على المخالفين في المسائل اللي قد يستدل هو بدليل يراه صحيحا أو يذهب إلى قول لأحد العلماء له فيه وجه، على كل حال لا يعنف مثل ذلك، وإنما تكون المسائل بنظر دقيق وحكمة بالغة. على كل القول الفصل في هذا نحن نتحرى الحق بالدليل ثم نلزم ما ترجح لدينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخواني الكرام بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر سيأتي بعد بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرار.